باسم الآب والابن والروح القدس لان واحد آمين. فرصة سعيدة أول ان احنا نتقابل مع بعض في هذه الليلة المباركة المقدسة اللي بنتذكر فيها حياة حضرة صاحب القداس سيدنا البابا شنودة الثالث مثلث الرحمات. بنشكر الدعوة الكريمة من الآباء الكهنة، وكمان احنا بنقدم شكرنا الجزيل ايضا لحرس صاحب القداس سيدنا البابا تواضروس الثاني اللي عمل تذكار نياحة البابا شنودة الثالث النهاردة القداس، وكمان فرح الكنيسة برسامة مجموعة كبيرة من الآباء الكهنة ليكونوا قمامسة. وإحنا كلنا بنبارك لقدس أبونا أرسانيوس فتحي لحصول على رتبة القموسية، وألف ألف مبروك ألف مبروك. يعني إحنا برضو كلنا ومع الآباء بنشكر هذا البرنامج والأطروحات الجميلة في ذكرى سيدنا البابا شنودة، وبنقدم كل الشكر للكورال الدكتور فيصل ندى والطفل كراس واللي اشتركوا في المسابقة النهاردة، وكمان شكر غزير وحب وفير لمعدي فيلم بولس الجديد اللي اتعرض عليكم النهاردة. الفيلم جميل جدا. يعني هنتكلم عن بعض الملامح من حياة سيدنا البابا شنودة اللي مش ممكن يتنسي أبدا ولا التاريخ يقدر ينساه، لأن وضع بصمته وترك تراثه الكتير في الحقل الكنسي والحقل الإيماني أيضا. بنتكلم على أن نقطة من نقاط ملامح حياة سيدنا البابا شنودة الثالث على سبيل المثال اللي هو نعمة الحكمة عند سيدنا البابا شنودة الثالث منذ صغره. يعني وهو طفل صغير كان يتمتع بالحكمة، كان حصل ان هو قضى فترة ابتدائي واتاري ما كانش اتعمل له شهادة ميلاد، لربما ان في حال وفاة امه وظروف نياحتها او وفاتها جعل الاسرة ما يركزوش كتير ونسوا ان هم يعملوا له شهادة ميلاد، وبالتالي دخل المرحلة الإعدادية وما كانش ليه شهادة ميلاد. فطبعا علشان يقدم في هذه المرحلة فكان لابد يكون ليه شهادة الميلاد، سألوا عليها. على الأخص كان بيتنقل من بلد لبلد بحسب أخوه الكبير رفائيل، ما كان بيروح بلاد مختلفة نظرا لشغله. يعني شغله كان بيستدعي أنه يتنقل من بلد لبلد، سواء لأسيوط ثم دمنهور ثم بنها ثم اسكندرية، وبالتالي كان نظير اللي هو البابا شنودة الثالث داخل على المرحلة الإعدادية وملوش شهادة ميلاد، وبالتالي ابتدوا بقى الموظفين يعني يستدعوا طبيب علشان يسننوه، لأن يعتبر كان ساقط قيد، يعني قيده في شهادة الميلاد مش موجود. وبالتالي علشان الدكتور يعرف أو يقدر يسننه، هو نظير الصغير اتكلم مع الدكتور وبعدين قال له ايه، قال له بلاش تغلط. فالدكتور استعرف كده من الطفل الصغير، كان سنه 11 سنة، قال له اغلط في ايه؟ قال له خد بالك مش ممكن ان انا اتولد بعد وفاة او قبل وفاة الام، لألا تديني سن يكون الميلاد بتاعي قبل وفاة مامتي. هو ممكن تكتب السن بتاعي او يوم الميلاد بتاعي، ممكن يحصل بعد وفاة الاب في حال لو ان الزوجة لسه حامل. لكن خد بالك ان والدتي اتنيحت بعد ميلادي بحوالي 3 ايام، وبالتالي انت المفروض تجيب شهادة الوفاة بتاعت والدتي، ويبقى انا اتولدت قبل ميعاد وفاتها ب3 ايام. وبالفعل جابوا شهادة الوفاة بتاعت الام وحددوا ميعاد، او قدر الدكتور يعني يحدد ميعاد ميلاد نظير يوم 3 اغسطس سنة 1923. بعد بقى ب3 ايام كانت نيحت ايه مامته. طيب الحكمة والذكاء اللي بيها هذا الطفل استطاع ان يحل مشكلة زي كده متعلقة بامر يعني حكومي واداري، ازاي فكره يعني جاب ان هو يحل المشكلة، رابط نفسه بميعاد نياحة مامته، وبالتالي هو بنفسه عرف يوم ميلاده، ان لم يكن ان هو فعلا شخصية بتتمتع بالحكمة يعني منذ ان كان طفل صغير. لان بلا شك احبائي ان ربنا كان داعيه وحاطط عينه عليه علشان يبقى هو بابا الكنيسة بعد كده، ويبقى له القدرة على قيادة الكنيسة كلها لمدة 40 سنة. حكمة كبيرة قوي. طيب احنا بنقول برضو ان البابا شنودة منذ صغره كان طواقا للمعرفة، بيحب المعرفة. يعني هو قال عن نفسه ان الموهبة الاولى عندي كانت القراية، القراءة. وبعدين يعني التحاقا بموضوع المعرفة والقراية ابتدى يبرع في تأليف المنظومات الشعرية او الشعر بمعنى اصح. القراية دي بتدي للإنسان معرفة، وهو ابتدى يقرأ وهو في سنة أولى ابتدائي، ابتدى يعرف ألف به بسرعة وابتدى يقرأ، وبالتالي كان حبه للقراية بيستدعي أنه هو يجيب الجرايد ويطلع عليها ويقرأ فيها. بل ان هو لما دخل في السنوات ابتدائي، وصل لسنة 6 ابتدائي، ابتدى يقرأ كتب كبيرة، ومش بس كتب كان بيجيبها من يعني المحلات بتاعة الكتب او بتاعة الجرايد او الاماكن اللي بتاع فيها الجرايد، لكن كان ممكن يقرأ اي كتاب يقع في ايده، حتى لو ان الكتاب ده هو يعني كتاب مثلا علمي، كتاب بيكلم في الطب، كتاب بيكلم في الهندسة، كتاب بيكلم في الادب. هو كان كثير القراءة لان ديت كانت هوايته الاولى، فاصبح متسع الثقافة، متسع الثقافة. بالاضافة كمان هو لما ابتدى يتعرف على الكنيسة، على الأخص لما راح سكن في أسيوط وهو طفل صغير، وكان بيحضر القداس مع الأنبا مكاريوس اللي هو مطران أسيوط اللي أصبح بعد كده البابا مكاريوس الثالث، وعلى الأخص لما كان بيسمع العظات والتعليم من الأستاذ حنا إسكندر الواعظ المعروف. فكان ابتدى بقى ان هو يتعرف على التعليم الكنسية. اول شيء كان من الكتاب المقدس، حتى ان هو استطاع ان هو يحفظ مزمور، وبناء على حفظه هذا المزمور اخذ هدية كتاب مقدس، وكان الكتاب المقدس ده هو مذهب. مذهب يعني ايه؟ يعني الصفحات كده، الواجهة بتاعت الصفحات من قدام مذهبة. فكان بيعتز بيه جدا، تتلمز على هذا الكتاب المقدس بحيث ان هو اراه كله ويعيد ويزيد ويقرأ فيه، اللي هو الكتاب المقدس المذهب. وهو دايما يحكي حكاية هذا الكتاب المقدس، من حيث ان اخوه الاستاذ شوقي كان اخده وابتدى يقرأ فيه وحاول ان هو يستحوذ عليه، لكن هو كان يفكره بان الكتاب المقدس بتاعه لابد ان هو يكون معاه علشان ما بيقدرش يستغنى عن القراية فيه. ففكره اتسع ثقافيا من ناحية الثقافة العامة والثقافة الكنسية، التعاليم الكنسية وقصص الكتاب المقدس بعديه قديم وجديد. الأمر ده اللي جعله يعني مثقل يعني ثقافيا ومعلوماتيا، وجعله أيضا يعني متسع الفهم ومتسع المعرفة في المجالات الكنسية والمجالات الثقافية العامة. كان بيحب القراية جدا، لدرجة أنه وهو في سنة ستة ابتدائي يعني وقع تحت ايده كتاب للأستاذ طه حسين اسمه كتاب قادة الفكر، يعني الشخصيات القيادية الفكرية. هو كان أراها واستوعبها يعني حبا في المعرفة العامة، وهو طفل صغير، فهو كان طواق للمعرفة. يعني يا احبائي مهم قوي ان احنا يعني ندفع باولادنا للمعرفة، مهم قوي ان احنا نعلمهم القراية، القراية في الكتب يعني، والثقافة العامة، وايضا قراءة التعاليم الكنسية. يعني على قد ما ان احنا بنجيب جهاز الموبايل للاولاد بحيث ان هم يطلعوا فيه او يستخدموه، لكن برضو الخطر ان هم بيقروا حاجات قد تكون سلبية بتؤثر على القيم عندهم، القيم سواء الاخلاقية او الروحية، او كمان ممكن تكون قرايات ملهاش منفعة، ما بتوصلش لشيء مفيد. طبعا علشان نعلمهم انهم يقروا المفيد عاوزة مجهود كبير مننا، لكن الحق يقال ان الكتاب هو اللي بيبقى، الكتاب الورقي ده اللي بيبقى. يمكن احنا دلوقتي محتفظين بمخطوطات وكتب قديمة جدا ترجع للقرون الاولى من المسيحية لغاية دلوقتي في مكتبات الأديرة او مكتبات الخارج، ولولا هذه المخطوطات ما كان ان التراث اتنقل لينا. يعني لولا هذه الكتب القديمة ما كنا عرفنا عظات القديس يوحنا ذهب الفم، او مثلا كتب القديس أثناسيوس الرسولي وهكذا. مهم قوي برضو ان احنا نعلم الاولاد القراية في الكتاب او استخدام الكتاب. نقطة كمان من ناحية يعني شخصية البابا شنودة الثالث، هنتكلم من ناحية تربيته الكنسية. تربيته الكنسية، اولا لما هو راح اسيوط مع اخوه الكبير الاستاذ رفائيل ابتدى يتردد على كنيسة المطرانية هناك. كان فيها الانبا مكاريوس مطران اسيوط في ذاك الوقت، اللي هو أصبح بعد كده البابا مكاريوس الثالث، كان ذكر على إن هو كان بيحضر معاه القداسات ويستمع من الأنبا مكاريوس على القداس الكرولوسي. والقداس الكرولوسي ده بيتميز بطول الصلوات فيه وكثرة الأوشيات فيه وكثرة التذكارات فيه، فهو كان محب جدا ان هو يسمع القداس الكرولوسي من الأنبا مكاريوس، بالإضافة ان هو كان محب جدا ان هو يسمع القراءات الكنسية اللي كانت بتتقري من على المنجلية. كان ليه أذن صاغية جدا وأذن تتميز بالتحليل والسؤال وأيضا محاولة المعرفة ومحاولة الحصول على إجابة الأسئلة اللي كانت بتدور في ذهنه. يعني يعتبر وهو صغير كان بيحصل عنده ما يسمى بالعصف الذهني. العصف الذهني عايز يعرف وعاوز يتأكد وعاوز يتسع في معرفته، فكان يقرأ ويسمع ويتأمل ويحلل المواقف، وكان بيساعده في هذا الأمر كتير الذاكرة بتاعته. يعني ذاكرته كانت قوية جدا منذ صغر أو منذ نعومة أظافره. احنا بنتكلم عن شخصية يعني صعبة التكرار في التاريخ في الحقيقة، يعني صعبة الايه انها تتكرر تاني، نظرا لان ربنا كان بيعده علشان يمسك فترة من اهم فترات الكنيسة واللي كانت محتاجة لمزيد من التعليم، مزيد من ضخ المعرفة مقابل معرفة جاية اللي هي معرفة الانترنت والشبكة العنكبوتية اللي كل شوية بتجيب لنا لغاية دلوقتي معارف وثقافات جديدة على المستوى العام الأخلاقي أو الثقافي أو حتى على المستوى الإيماني. فلولا عظات ودروس وتعاليم البابا شنودة اللي امتدت 40 سنة، وكمان نحط عليها كمان حوالي 8 سنين لما اترسم لي الإكليريكية ومدارس التربية الكنسية ومدارس الأحد، كل ده تعليم دلوقتي يعتبر سند لينا كبير علشان نقدر ان احنا نتفاهم ونميز في التعليم اللي هي بنتلقاها دلوقتي من مصادر كمبيوترية ومصادر الانترنت المختلفة اللي ممكن تتوه أولادنا أو تتوهنا لمعرفة أخرى غير المعرفة الصحيحة. البابا شنودة حط كم من التعليم يكفينا مئات السنين، وإحنا زي ما كنت قاعد مع الآباء بنقول لهم أن البابا شنودة امتداد لآباء الكنيسة، امتداد ليهم. يعني بمعنى أصح زي ما إحنا لغاية دلوقتي بنقرأ تعليم البابا كرولوس عمود الدين والبابا أثناس الرسولي وأيضا القديس يوحنا ذهب الفم والقديسين الآخرين، نحن أيضا نقرأ وتكتمل المسيرة بتعليم البابا شنودة الثالث. فالتربية الكنسية بتاعته كانت قوية جدا في البداية. إحنا بنقول كان دايما بيستمع لعظات الأستاذ إسكندر حنا، وكان واعظا مشهورا في أسيوط، وكان أيضا تلميذا للأرشدياكون حبيب جرجس. وطبعا إحنا عارفين أن الأرشدياكون حبيب جرجس ابتدى المسيرة بتاعته من سنة 1901 لغاية سنة 1951، دي مسيرة الأرشدياكون حبيب جرجس. أخرج كم واعظ وكم خادم مكرس وكم كاهن، ومن الطلبة دولت اللي دخلوا للحياة الرهبانية وبقوا أساقفة، ومنهم الأستاذ نظير جيد اللي بقى بابا الكنيسة سنة 71 بعد ذلك. طيب احنا بنقول التربية الكنسية للبابا شنودة يعتبر كمان تتلمز على صاحب النهضة الكنسية في بداية القرن العشرين، وهو الأرشيدياكون حبيب جرجس القديس. ليه بقى؟ لأن البابا شنودة ذكر وقال أن سنة 1939 ابتدى يخدم في كنيسة السيدة العذراء بمهمشة اللي هي في الشربية أو بجوار نفق أحمد بدوي، الكنيسة اللي كانت مقر للأرشيدياكون حبيب جرجس وبيعمل فيه أهم نشاطين في الكنيسة، النشاط الإكليريكي وهي الكلية الإكليريكية، وأيضا نشاط مدارس الأحد. فكان الأستاذ نظير جيد بقى اللي ابتدى يبقى فتى صغير سنه 16 سنة سنة 1939 ابتدى يروح الكنيسة في مهمشة طمعا في التلمذة على يد الأرشيدياكون حبيب جرجس، وفعلا كان من أهم تلاميذ الأرشيدياكون حبيب جرجس. وبالتالي الأرشيدياكون لما شاف النباهة بتاعته وغيرته وحبه للتعليم الإكليريكية أو التعليم اللاهوتية ابتدى يجذبه يكون خادم في معاه وتحت إيده في كنيسة العذراء مهمشة. بعد كده بقى اختاروه علشان يكون رئيس لجمعية الإيمان التابعة لكنيسة العذراء مسرة، بعد كده اختاروه ليكون أمين عام الخدمة في كنيسة الأنبا أنطونيوس شبرا، ثم أيضا رئيس لجمعية المحبة في شبرا. وعلى فكرة الجمعيات دي كان النشاط فيها في الأساس روحي، يعني لعمل دروس التربية الدينية والعمل دروس والعمل أنشطة روحية ولقاءات روحية ونهضات روحية، بالإضافة للاهتمام بالناحية الاجتماعية عند الضعفاء والمرضى والفقراء. فكان الأستاذ نظير جيد تربيته الكنسية في الأساس ابتدى خادم يعني بدري شوية، يعني تصوروا يعني سنة 39 كان سنه تقريبا 16 سنة، ابتدى ان هو يخدم، ابتدى ان هو يخدم. ده دليل اتساع فكره وغيرته وحماسه. وعلى فكرة انا عايز اقول لكم حاجة يا احبائي، انتوا اولادكم اللي في اعدادي وثانوي في فرصة كبيرة ليهم قوي ان كنتوا تعلموهم الخدمة، تعلموهم مساعدة الآخرين، تعلموهم ان هم يتولوا مسؤوليات من صغرهم كده، فبالتالي يكبروا وهم متربيين على تحمل المسؤولية، على الأخص لو هم تحملوا مسؤوليات في داخل الخدمة في داخل الكنيسة. لأن احنا دلوقتي نظرا للعدد الكبير والكثافة العالية في داخل مجتمعاتنا المسيحية محتاجين ان احنا نربي اولادنا على روح الخدمة. وعلى فكرة معظم الاباء الكبار اللي ليهم بصمات وليهم يعني مآسر في حقل الكنيسة ابتدوا يخدموا وهم صغيرين، اتعلموا الخدمة وهم صغيرين. مهم جدا ان احنا ندفع باولادنا يقضوا وقتهم في الاشياء المفيدة دي، نعلمهم الخدمة من صغرهم، يتحملهم الخدمة من صغرهم. والكنايس معظمها بيرحبوا بالشخصيات دي، يعني لما تقدم ابنك لو تسابونا تقول احنا عايزين، يعني هو نفسه يخدم نفسه، أبونا عنده الطرق الكتيرة والحلول علشان يدربه على الخدمة وفي حقل الخدمة. يعني كان هو يعتبر الأستاذ نظير جيد بقى اللي كبر يعتبر ان هو كان صديق شخصي كمان للأرشيدياكون حبيب جرجس، لأن كان الخط المشترك بينهم هو حب المعرفة، الدراسة في الأمور الكنسية سواء لاهوتية وعقائدية أو أمور كتابية. الخط المشترك ده جمع الاثنين مع بعض، الأب وابنه، المعلم والتلميذ. وكان الأستاذ نظير جيد يعشق الأرشدياكون حبيب جرجس جدا، لدرجة كتير ما كان بيجتمع معاه سواء في كنيسة العذراء مهمشة أو يروح له البيت، وكانوا بيراجعوا لبعض المؤلفات الشعرية اللي هي الترانيم. يعني كان الأرشدياكون يجيب الأستاذ نظير جيد علشان يراجع له الترانيم اللي هو ألفها اللي هتتحط في كتب علشان خدام مدارس الأحد يعلموها للأولاد، والعكس صحيح. كان الأستاذ نظير جيد يعرض عليه الأشعار اللي هو كتبها علشان ياخد رأي الأرشدياكون فيها، بالإضافة طبعا للنشاط الدراسي والبحث في العلوم الكنسية واللاهوتية. على سبيل المثال المقالات اللي كانت بتنزل في المجلات الكنسية المختلفة، هو نفسه الأستاذ نظير جيد تولى مسؤولية رئاسة تحرير مجلة مدارس الأحد. مقالات يكتبها الأرشدياكون تتحط في مجلة الكرمة اللي كان بيصدرها، وهكذا. الوهج الثقافي ده يعني جعل الكنيسة تشتعل بشعلة التعليم على يد الأرشدياكون وتلميذه أيضا أستاذ نظير جيد في ذاك الوقت. الأستاذ نظير جيد من حيث أيضا تفاعله في التعليم الكنسي، هو كان لما التحق بكلية الآداب جامعة فؤاد الأول اللي هي جامعة القاهرة دلوقتي وتخرج منها، على طول التحق بالإكليريكية تحت رئاسة الأرشدياكون حبيب جرجس. ولما التحق بالإكليريكية كان في كل سنة بيتفوق جدا، حتى إن الأرشدياكون يعني طلب منه إن هو يدرس العلوم الإكليريكية رغم أنه طالب، نظرا لتفوقه واتساع أفقه وأيضا اتساع ثقافته الروحية وأيضا اللاهوتية. وبالتالي هو ابتدى، هو نفسه قال أنا ابتديت أنشغل بالعمل الكنسي، وتمنيت بعد كده أن أنا أروح الدير لأنضم إلى أن أكون رجل دين أو أب في الكنيسة يعني. وبالفعل حدث كده. طيب أنا هقول لكم برضو معلومة مهمة جدا في شخصية البابا شنودة عندما كان فتى صغير. فحصل وإن هو في تالتة ثانوي، كان بيسموها التوجيهي، في تالتة ثانوي لقى أحد زملائه التحق بوظيفة رغم أنه كان طالب في المدرسة، وبالتالي قال وأنا كمان ممكن أشتغل وأنا كمان طالب في المدرسة. طبعا أخوه الكبير الأستاذ رفائيل خاف عليه، قال له إزاي أنت طالب في الثانوية ولازم تجيب مجموعة علشان تدخل الجامعة وبعدين هتقول إن أنا أشتغل؟ قال له لا، أنا عندي القدرة وحزبت لك إن أنا ممكن أذاكر وممكن أشتغل كمان. وبالفعل حصل كده. إحنا دلوقتي في الزمن ده بنتحايل على الأولاد في أول ما يتخرجوا من الجامعة يروح يشتغلوا، بيبقوا مكسلين، أصل هم اتعلموا منين إن هم يتحملوا مسؤولية اجتماعية ويشتغلوا؟ ما تعلموش حاجة. ياريت إحنا ندرب أولادنا أن ينزلهم حقل العمل وهم صغيرين في ثانوي علشان يتحملوا المسؤولية. معظم الأسر دلوقتي محتاجة أن يعني تحسين الأحوال الاقتصادية بتاعتهم. هو ليه ما نخليش أولادنا نحفزهمش أن هم يشتغلوا ويكونوا تحت عينينا ومطمنين عليهم؟ البابا شنودة كان بيشتغل وهو في ثالثة ثانوي ويدرس في نفس الوقت، ودراسته خلاته أو يعني تفوق في دراسته في ثالثة ثانوي وجاب مجموع كبير جدا، وكان ممكن يدخل كلية الطب، لكن هو حول بسرعة للآداب لأن هو نفسه قال إن أنا ما كنتش بحتمل حد ياخد حقنة كده، ما كنتش أتحمل المنظر ده، وبالتالي حول من العلمي إلى الأدبي علشان يعني يهرب من حكاية يعني الحساسية عنده من ناحية أنه ما بيقدرش يشوف حد بيتألم، طبيعته كده ما يقدرش يشوف حد بيتألم. وبالتالي يعني تفوقه في الدراسة رغم أنه كان بيعمل ده شيء عظيم جدا. ياريت إحنا يا حبايا كمان نعلم ولادنا في الزمن ده تحمل المسؤولية وندفع بيه علشان على الأقل عشان ينجح في عمله بعد كده، ما يبقاش يعني عارف يعمل حاجة أو يعتقد يعني بيفتكر أن العمل الجديد عليه ده حاجة مبهمة مش عارف يسلك فيها. لا، ده احنا مهمة أو أن احنا نعلم أولادنا من الصغر. طيب نقطة كمان، حكاية إيه؟ تكريس حياته لتأول إلى الحياة الرهبانية عند الأستاذ نظير جيد. بلا شك أنه كان يتردد على أبونا مينا المتوحد اللي هو أصبح البابا كرولوس السادس بعد كده، بلا شك. ليه بقى؟ لأن أبونا مينا المتوحد كان لما سكن في الزهراء أو يعني في الطاحونة كان بينزل الزهراء وعمل كنيسة مريمينا، عمل برضو مبنى علشان يضم فيه الطلبة خاصة الطلبة الغرباء خارج القاهرة، لكن كان كل الطلبة بيلتجوا إليه نظرا لقداسته وكمان ياخدوا منه تعليم روحي غاية في الروعة والقوة. فبلا شك أن الأستاذ نظير جيد وهو طالب كان يتردد على أبونا مينا المتوحد ليشرب منه تعليما رهبانية ولكيما يعني يأخذ منه روح الرهبنة وروح النسك، وبالفعل كانت فيه الأمور ديت. وبالتالي أخذ يثقل نفسه بالتلمذة على حياة الأنبا أنطونيوس اللي هو الكتاب اللي ألفه البابا أثناسيوس الرسولي بعنوان حياة أنطونيوس، فيتا أنطونية باللغة اليونانية. وكان البابا شنودة بيعشق شخصية الأنبا أنطونيوس أب الرهبان جدا، حتى أنه تسمى في رهبنته لما ترهبن في دير السيدة العذراء السريان باسم أبونا أنطونيوس السرياني. لكن بلا شك أن ابتدى يكرس حياته على الأخص لما دخل إكليريكية، وابتدى أن هو يعني يزن الحياة بميزان يعني صحيح من وجهة نظره، أن هو يختار حياة التبتل وحياة الرهبنة ليه. وبالتالي ابتدى يتردد على الأجرة. والحقيقة أحد الآباء الشيوخ في دير السريان حكالي، قال لي أن في مرة الأستاذ نظير جيد راح لدير أبو مقار ياخد بركة القديسين ويقضي كام يوم، فخبط ضرب الجرس بتاع الباب فتح له أب شيخ هناك اسمه كان أبونا فيليمون المقاري. وبعدين لما شافه أبونا فيليمون قال له أهلا سيدنا البابا، وهو علماني وده أكبر دليل على الاختيار الإلهي ب يعني دعوة حتى القديسين الأستاذ نظير جيد أنه سيكون بابا الكنيسة في المستقبل. وكان كمان بيتردد على دير السريان، كان يعشق الجلوس مع الأباء الشيوخ في دير السريان، وكان أيضا يعشق الجلوس مع صاحب النيافة سيدنا الأنبا ساوفيلوس رئيس دير السريان. وكان الأنبا ساوفيلوس يطلبه دايما علشان يجاوب له على بعض الأسئلة، سواء اللاهوتية العقائدية الطقسية. كان أحيانا يجتمع بالرهبان علشان يلقي عليهم بعض الدروس في الحياة اللاهوتية والعقائدية. وبالتالي الأستاذ نظير جيد يعني ابتدى يكرس نفسه للدير وللحياة الرهبانية. وبعدين ابتدى بقى يكرس حتى كل تأليفه للأشعار لتكون مؤلفة لصالح الحياة الروحية، زي الأشعار اللي احنا سمعناها النهاردة في ترانيم قدمها الدكتور فيصل ندى، قلبي الخفاق، وهكذا. فابتدى يألف الأشعار ديت لصالح الحياة الرهبانية، نظرا لأن هو ابتدى يعد نفسه لهذه الحياة. فعلى سبيل المثال يقول: غريبا عشت في الدنيا نزيلا مثل آبائي، غريبا في أساليبي وأفكاري وأهوائي، غريبا لم أجد سمعا أفرغ فيه آرائي، تركت مفاتن الدنيا ولم أحفل بناديها، ورحت أجر ترحالي بعيدا عن ملاهيها، خلى القلب لا أهفو لشيء من أمانيها. الكلام ده خارج من قلب صالح، لأن الإنسان الصالح من فيض قلبه الصالح يخرج صالحات. وهو قلبه يعني، لو أنت حضراتكم عاوزين تقروا شخصية البابا شنودة الثالث عندما كان شابا على سبيل المثال، اقرأ الشعر بتاعه، هو ده المراية اللي بتحكي لك مين الشخصية ديت. يعني مثل هذا الكلام اللي انا قريته على مسامعكم دلوقتي بينم على شخصية صالحة تتمتع بفضيلة نقاوة القلب. كمان احنا عارفين ان هو خد بقى الخطوة الهامة في حياته سنة 1954، وفي بداية هذه السنة ذهب إلى دير السيدة العذراء السريان بوادي النطرون، وترهب في 18 يوليو 1954. ابتدى على طول يدخل في تدريب روحية عالية. ففي قلاية في حصن دير السريان حبس في هذه القلاية. حبس في القلاية يعني ايه؟ يعني اخذ القلاية ديت وابتدى يحبس نفسه فيها، ما يخرجش غير يوم السبت والحد، واحد التلاميذ في الدير يجيب له احتياجاته بناء على ان هو يكتب ورقة صغيرة ويحطها على عتبة القلاية من بره، بحيث التلميذ يقرأ هو محتاج كذا ومحتاج كذا ومحتاج كذا، يجيب له الاحتياجات ديت. وكانت كل احتياجاته خاصة بالورق اللفايف اللي كان بينسخ عليها ويكتب عليها، او مثلا يجيب له كتب من مكتبة الدير علشان يقرأ فيها، او مثلا يجيب له السنون بتاعة الكتابة او ريشة الكتابة يعني كانت موجودة في ذاك الوقت، او يجيب له مثلا احبار علشان يكتب وينسخ في هذه القلاية. كان حصل ان في دير السريان، وانا كنت راهب هناك، رئيس الدير صاحب النيافة سيدنا الأنبا متاوس قال إن إحنا لازم نرمم الحصن علشان إيه يعني حالته تعبانة. وبالتالي طيب قليت البابا شنودة جوه مقفولة بقالها سنوات طويلة من سنة 1962 لما البابا كرولوس السادس استدعاه علشان يبقى سكرتير عنده وبعد كده يرسمه أب أسقف لعام للتعليم وأيضا للإكليريكية. وبالتالي كنت أنا برضو متولي حكاية إيه الترميم ديت. فقلنا قلت لسيدنا لازم ان احنا نبلغ سيدنا البابا ان احنا محتاجين ان احنا نفتح الايه القلايه بتاعته. ففعلا البابا اخذ خبر وقال لهم افتحوا ده هي ما فيهاش غير حاجات بسيطه. ولكن انا كان برضو هدفي الاساسي ان احنا لما نفتح القلايه نجمع كل ما يتعلق بالبابا او شنوده في هذه القلايه. وفعلا جمعنا الحاجات بتاعته. أولا القلاية دي كان فيها أوضة بيسموها أوضة المخبأة، يعني من جواها طاقة، الطاقة دي بتدخل على القلاية تاني دور تاني يعني. وبالتالي احنا لما دخلنا شفنا القلاية محتوياتها أقول لكم إيه، حاجات بسيطة جدا. أولا زلعة، الزلعة دي أو الجرة الفخار دي اللي كان بيحط فيها المية علشان يشرب منها. تاني حاجة كان في نتيجة صغيرة كده واقفة على شهر سبتمبر، الشهر اللي هو ايه اترسم فيه أب أسقف عام بيد البابا كيرلس السادس. تاني حاجة لقيت الكتاب المقدس بتاعه الكبير اللي كان بيتحط على حمالة خشب وكان يقعد علشان يقرأ في هذا الكتاب المقدس، ويمكن في صورة مشهورة ليه بالكتاب المقدس ده. كمان لقيت بعض الكراسات اللي كان بينسخ فيها أجزاء من بستان الرهبان بخط جميل جدا، وكانت العناوين بالمداد الأحمر أو الحبر الأحمر والكتابة كانت بالحبر الأسود. بالإضافة كمان لقيت شوية ايه يعني الاطباق وصحون منها ألمونيا ومنها حاجات بصاج تعتبر قديمة جدا وبسيطة جدا، والمعلقة بتاعته ما كانتش معلقة كاملة، كانت مكسورة كده يعني معلقة بسيطة كده نص معلقة كده عشان كان يأكل بيها المرس بتاعها او الحاجات الاكل بتاعه. بالاضافة كمان لقيت كم من الادوية كان بيتناولها، بس كانت أدوية خاصة بالمغص بالإمساك بالبرد، وكان بيعطي منها للآباء اللي كانوا بيمرضوا. والأدوية دي كل الحاجات دي بقى جمعتها وحفظتها في متحف الدير اللي كان بيضم بعض الحاجات الأسرية أو الحاجات القديمة من أيقونات وأخشاب ورخام وكذا وكذا، وجمعناها في باترينة خاصة بيه واحتفظنا بحاجته كلها. بالإضافة كمان لقيت العمة بتاعته اللي نزل بيها القاهرة وكان سلفها من أحد الرهبان إخواته علشان ينزل بيها لمقابلة قداسة البابا كيرلس الثاني، عمة كده بسيطة أوي أوي. طبعا عايز اقول ان كل ده يعني حبسه في هذه القلاية هي نتيجة حبه لتكريس حياته كلها للمسيح في الحياة الرهبانية. مش بس اكتفى بان هو يحبس في قلاية الحصن في دير السريان، لكن راح كمان لمغارة بعيدة حوالي 6 كيلومتر من الدير وسكن فيها، او هو بنفسه عملها يعني عمل هذه المغارة. والمغارة ديت في مكان اسمه البحر الفارغ، كان نهر نيل زمان بيسير في الصحراء الغربية وناشف من آلاف السنين. فعلى شاطئ البحر الفارغ ده فوق يعني
عمل مغارة. والمغارة ديت أنا والأباء الرهبان زمايلي رحنا علشان نزورها سنة حوالي 1996. ودخلنا المغارة ديت. أولا الباب، باب المغارة حوالي يعني 90 سنتي في 70 سنتي زي الشباك كده، يدخل وهو ساجد كده. أنا بقول لكم علشان تعرفوا أن حياته حتى في المغارة كانت صعبة قد إيه، وآثر أن يعيش حياة التجرد والنسك والصعوبة في الحياة الرهبانية، متشبها بأبائنا القديسين على مثال ما كان يقرأ في البستان وكتب القديسين. وبعدين بعد كده تدخل في طرقة صغيرة، ثم أوضة حوالي متر ونص في مترين، ثم بعد كده بصيت لقيت ان في زي جحر كبير كده بس متوضب، يعني زي الصندوق. عارفين الصندوق؟ يعني ما تأخذنيش في الكلام، عارفين صندوق الموتى؟ هو نفس الحجم جوه الحيطة يعني. فأنا بسأل حد من الآباء معايا كان أقدم مني بشوية، بقول له يقصبونا يعني هو إيه الجحر ده؟ قال لي ده اللي كان بينام فيه، كان بينام فيه، لأن كان يعيش يعني حياة بيقولوا على حياة الميتوتة أو الموت عن العالم. كان ده مكان نومه، يدخل جوه ينام. وكان جنب الجحر ده أو يعني المكان ده كان في شباك بيطل مباشرة على دير السيدة العذراء السريان، الدير بتاعه. طيب احنا بنقول كمان دي حياته في المغارة، برضو عاش فيها عدة سنوات. كان كل عمله في المغارة أو في قلاية الحبس في دير السريان كان القراءة والبحث والتفتيش في يعني تعاليم أبائنا القديسين. في الدير ابتدى يعمل مع إخوات الرهبان مطبعة علشان يطبعوا فيها بعض المنشورات والكنوز التي كانت في مكتبة دير السريان من ميامر وسير قديسين لأولادنا في العالم. وفعلا يعني أصدروا بعض الميامر والكتب الخاصة بالأباء، زي مثلا كتاب مارفل إكسينوس المنبجي تعليمه، وتعليم والقديس باسيلوس الكبير وتعليمه، وأيضا ميامر القديس يعقوب السروجي وماري إفرائام السرياني. الحاجات دي النبذات دي أصدرها سنة حوالي 55 هو وإخواته الرهبان. كان هو يعني الأنبا ساوفيلوس رئيس الدير عينه ربيطة في الدير، فهو لازم يقول حاضر، ولكن استعان بصديقه الأنبا أساناسيوس اللي بقى مطران بني سويف بعد كده، أبونا مكاري السرياني، علشان يساعده في الأعمال الإدارية في الدير علشان يتفرغ لحياة الوحدة في القلاية. أبونا أنطونس السرياني اللي هو البابا شنودة تمسك ببعض الأمور الهامة في الحياة الرهبانية، فعلى سبيل المثال تمسك بالقلنسوة الرهبانية، القلنسوة زي اللي أنا لابسها دي، دي القلنسوة الرهبانية ديت اللي كان بيلبسها الأنبا أنطونيوس أبو الرهبان، بناء على أن ملاك ظهر للأنبا أنطونيوس وهو بيشتغل عمل يد، وأيضا لابس القلنسوة ديت. فالأنبا أنطونيوس عمل واحدة زيها واعتنى بعمل اليد، لأن كان وقتها عنده شيء من الضجر في البرية اللي كان عايش فيها في الصحراء الشرقية. ولكن القلنسوة عدو الخير، شاف القلنسوة ديت عليها الصلبان ما احتملش، راح مسكها ومزعها كده، راح هو الأنبا أنطونيوس قعد ايه يخيط فيها كده زي ما انت شايفين. القلنسوة الرهبانية. الحقيقة لو انت عاوزين تقروا عن تاريخ القلنسوة الرهبانية في بحث مهم جدا من حوالي 25 صفحة عن القلنسوة الرهبانية عملته وموجود على شبكة الانترنت علشان نقرأ عن أهمية ان الآباء الرهبان يرتدوا القلنسوة التي كانت على مثال قلنسوة الأنبا أنطونيوس أب الرهبان. وعاوز أقول لكم حاجة، إن الأنبا باخوميوس أب الشركة كان يأمر الرهبان بلبس القلنسوة وعليها صليبين من هنا ومن هنا باللون الأحمر. الأنبا باخوميوس ده كان أيام برضو الأنبا أنطونيوس يعني، أو في الزمن بتاعه، ولكن أخذ طقس القلنسوة ده. وهكذا حتى القديس يوحنا ذهب الفم مدح الرهبان المصريين الذين كانوا يرتدون القلنسوة على مثال الأطفال البسطاء، يعني دليل البساطة والبراءة، لأن الطفل بيلبس القلنسوة دي حماية من البرد وكده. أو مثلا بحسب طقس رسامة الأب الراهب، تعتبر الخوذة، خوذة الجندي اللي هو في ساحة الحرب بتحميه من الضربات، وهكذا الأب الراهب يعتبر جندي مجاهد في الحياة الرهبانية. طيب آخر نقطة، وهي نقطة أنا الحقيقة وأنا برضو بطلع على حياة البابا شنودة، لقيت ان النقطة دي اعرضها عليكم ومهمة شوية في حياتنا، وهي نقطة ايه؟ ان هو تنبأ بمستقبل المعرفة وتأثير شبكة الانترنت السلبي والايجابي على حال العالم، على حال العالم كله. لأن شبكة الانترنت دلوقتي بقت هي محور أساسي في المعرفة وفي المعلومات وفي العلاقات وفي العلم، المجال العلمي وكل مجالات الحياة والاقتصادي والاجتماعي وكل حاجة. بس هو البابا شنودة لما تسأل من إحدى الصحفيات وتدعى سناء السعيد وعملت عن البابا شنودة كتاب كبير بعنوان البابا شنودة دين ودنيا، يعني بحسب ما قالت يعني أو كتبت، فبتسأله على يعني مدى أهمية شبكة الإنترنت على المستوى الاجتماعي والدولي والمعرفي. فقال لها ايه البابا شنودة؟ انا برضو عاوز اقرأ لكم اللي قاله علشان نعرف برضو ان الانترنت بقى ليه سلبيات وصلت الى حد ممكن يهدم اسرة، يهدم كيان اسرة، يهدم كيان ايه؟ اسرة بحل. او مثلا يقيم المشاكل ما بين الناس وبعضها، وفي ذات الوقت ليه إيجابيات كتيرة. المهم بقى هنا البابا شنودة حيطالبنا ان احنا نميز ونعرف ازاي نستخدم الشيء. فيقول ايه؟ سيدخل الانترنت بطريقة عجيبة في نشر كل ما يريده الانسان، سواء أفلاما سينمائية عادية أو فاضحة أو أسرارا معينة أو مخاطبات ما بين الناس والرد عليها. وهكذا حل الإنترنت محل الصحافة والفن في أمور عديدة. وما أسهل على الطالب المراهق أن يجلس على الإنترنت ويطلب منه ما يشاء، وما أسهل أن يدخل الناس في صراعات فكرية عن طريق الإنترنت ويكتب كل فريق ما يشاء ضد الفريق الآخر، ويرد عليه الطرف الثاني. وهذه الصراعات يطلع عليها من يشاء بكل سهولة. وهنا نسأل ما نتيجة كل هذا؟ وتدور أمامنا هذه المشكلة، والتكنولوجيا ما لها وما عليها، وما يمكن أن تجره من نتائج حسنة أو سيئة، وما مدى وسائل استخدامها على المستوى الفردي والجماعي، وما مدى تعطيلها أو مساعدتها لأعمال الفكر وفي جميع المعلومات، وفي استخدامها للخير أو للشر مع عدم وجود ضوابط على الإطلاق. ذلك أننا إذا أوجدنا ضوابط للصحافة والنشر والفكر فلن نوجد ضوابط أبدا لشبكة الإنترنت. هو بيلفت النظر خطورة هذه الشبكة والتعامل مع الإنترنت بطريقة سلبية. لو بطريقة إيجابية مفيد فعلا، لكن بطريقة سلبية ممكن يشوه العقل الجمعي، ممكن يشوه القيم والمبادئ، ممكن يشوه حتى الإيمان والعقيدة. على رأي أحد الآباء بيقول لي، أنا قلت للولاد يلا اعملوا بحث عن الملاك ميخائيل، فراح الولد عمل بحث، يعني نقل من الإنترنت موضوع الملاك ميخائيل من موقع تابع للشهود يهوى، لأن هم بيعتبروا الملاك ميخائيل هو المسيح. وبالتالي الولد برضو مش فاهم، يعني أنا قصدي هنا الخطورة في إيه، بأن حتى معلومات الشبكة العنكبوتية ممكن تضر بطريق غير مباشر الفهم الإيماني والعقيدي، لو أن الإنسان أساء استخدامها أو ليس عنده الوعي الكامل لمعرفة استخدام مثل هذه الشبكة، زي ما بيقول سيدنا البابا. ويعتبر كلامه كتنبؤ عن مشاكل الإنترنت اللي دخلت في الحياة الكنسية وأيضا الحياة الأسرية. ربنا يحافظ عليكم، لربنا كل مجد دائما أبديا آمين.